كالذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
عمن حدثته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال هو الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي رضي الله عنه الخشوع خشوع القلب وألا تلتفت يمينا ولا شمالا وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون ساكنون وقال ابن شودب بن الحسن رحمه الله تعالى كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر وخفضوا له الجناح
الله أكبر
وقال منصور بن مجاهد أصل الخشوع في القلب والسكون في الصلاة وقال ليث بن مجاهد من ذلك خفض الجناح وغض البصر وكان المسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يمينه أو شماله وقال عطاء الخرساني الخشوع خشوع القلب والطرف وقال الزهري هو سكون العبد في صلاته وعن قتادة قال الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكانوا لنا خاشعين قال متواضعين وقد وصف الله تعالى في كتابه
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا المقطع من كلام المؤلف الإمام ابن رجب رحمه الله في رسالته الماتعة الذل والانكسار للعزيز الجبار يقول وأصل الخشوع هو لين القلب. هذا المقطع ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من النقول عن السلف في معنى الخشوع فهو يبين لنا معنى الخشوع الذي هو أصل الذل والانكسار أو هو ثمرة الذل والانكسار. نحن فيما مضى قلنا إنه ثمرة الذل والانكسار أن يخشع القلب لله جل وعلا ويقول رحمه الله أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته كل هذه المعاني فسر بها الخشوع فهو لين ورقة وسكون وخضوع وانكسار وحرقة. وقد أجمل ابن الجوزي رحمه الله معاني الخشوع في كلام الله تعالى، فذكر أن الخشوع في القرآن جاء على أربعة معاني. يقول رحمه الله: جاء على معنى الذل، وذلك في نحو قوله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن ذلت، وجاء بمعنى سكون الجوارح، واستدل له بقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، واستدل له بقوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، سكون الجوارح. وأما المعنى الثالث قال: جاء بمعنى الخوف، واستدل له بالآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قوله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وجاء بمعنى التواضع، وذلك في نحو قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني المتواضعين. والذي يظهر أن ما ذكره رحمه الله هو نوع اجتهاد وليس تعيينا، لأن من أهل العلم من فسر الخشوع في هذه الآيات بغير ما ذكره العلماء، فمثلا بغير ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله، في قوله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، هو فسره بإيش؟ ها؟ بالخوف. وابن عباس فسره بالخوف مع السكون. والذي يظهر أن المعاني متقاربة، لأنه إذا سكن ذل، وإذا ذل خاف، وإذا خاف تواضع، وإذا تواضع سكن، فهذه المعاني متقاربة، وهي طرق لمعنى واحد وهو الخشوع، وسائل وطرق لمعنى واحد وهو الخشوع. وذكر رحمه الله أن أصل الخشوع الذي ينبغي أن يطلب ويبحث هو خشوع القلب، وخشوع القلب لا يتحقق يا إخواني إلا بسلامته وامتلائه بمحبة الله وتعظيمه. ما يمكن أن يخشع القلب بغير هذين، بالمحبة والتعظيم. فإذا امتلأ القلب بمحبة الله وتعظيمه خشع له، وإذا خشع القلب انقادت الجوارح. إذن لما قال مؤلف بعد أن فسر الخشوع أن الخشوع في القلب وهو الأصل، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، هذا ينبهنا إلى إيش؟ إلى أنه من أراد تحقيق هذه الصفة فينبغي أن يعتني بقلبه. كثير ما يسأل الناس: كيف نخشع في صلاتنا؟ نقول: الخشوع في الصلاة مبدأه هو أن يكون القلب خاشع لله تعالى. لا يمكن أن تخشع الجوارح. الآن تشاهد بعض الناس في صلاته ساكن لا يتحرك، لكن جوارحه ساكنة وقلبه في كل واد هائم. ومن الناس من يتحرك ويكثر العبث، وهو قد جمع بين خروجين: خروج داخلي فقلبه هائم في كل واد، وجوارحه خارجة عن سنن الخاشعين في صلاتهم، فهي تتحرك وتضطرب فيما لا حاجة له أو ما هو نوع من العبث. ولهذا لا يمكن أن يتحقق الخشوع التام للإنسان في صلاته إلا بخشوع قلبه. وما جعل خشوع الظاهر في الصلاة إلا لتحقيق خشوع الباطن، لما يضع الإنسان يده على صدره ولما يضع جبهته على الأرض، هذه أفعال تثمر الخشوع، تعين على حضور القلب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في معالجة قلبه واعتنائه به ومحاولة إصلاحه حتى يسلم من التشتت والتشعب. يقول رحمه الله في ما ذكر قال: فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء. سجد لك خشع لك سمعي وبصري، سجد لك وجهي وسمعي. الحديث في الذكر المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه ويقول في سجوده: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ثم يقول: وما أقلت قدمي. يعني جميع أجزائي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن يا أخواني ما نسأل أنفسنا: هل تخشع أسماعنا لله، أبصارنا لله، أعصابنا لله تعالى؟ هل تخشع؟ إن خشوعها بأن تذل لله جل وعلا، تستشعر تعظيم الرب الذي تتحرك من أجله. أنت ما تقوم وتقعد إلا ترجو من؟ ترجو الله تعالى. هذا السجود الذي تنكب فيه على وجهك وتضع أشرف ما فيك في موطئ الأقدام، إنما هو لله تعالى. ولذلك إذا استشعر الإنسان هذه المعاني انقدح في قلبه تعظيم الرب، وشعر بأنه فعلا هو ممن يخشى على الله تعالى. وأما إذا كان يفعلها حركة تلقائية، قيام وقعود وسجود وركوع، وهو غائب القلب، هذه تكون حركات لا قد تبرأ بها ذمته من حيث ما طلب منه وجوبا، لكن لا يتحقق له التنعم بالعبادة وذوق طعم الإيمان إلا إذا حيا قلبه واستشعر هذه المعاني أثناء عمله بها. يقول: لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما في الصحيح، كما في مسلم من حديث علي وغيره. يقول وفي يقول: ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة فقال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. وهذا المعنى صحيح. وروي ذلك عن حذيفة رضي الله عنه وعن سعيد بن المسيب، ويروى مرفوعا بإسناد لا يصح. والحديث المرفوع في هذا قد قال عنه جماعة من العلماء إنه موضوع، وذلك لضعف بعض رواته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طائفة من النقولات عن السلف في معنى الخشوع، كلها تؤكد ما ذكره في مبدأ كلامه، حيث قال: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته. ثم قال رحمه الله: وقد وصف الله تعالى
في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فاهتزازها وربوبها هو ارتفاعها
فاهتزازها وربوها
مزيل لخشوعها. فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. فكذلك القلب إن خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر ويخضع لله عز وجل، فيزول بذلك ما كان فيه من النأو والترفع والتكبر والتعاظم. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع، فدل ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها.
طيب، هذا المقطع يبين فيه المؤلف رحمه الله أن الخشوع لا يختص بالقلب، بل أصله القلب وينعكس على الجوارح. والمؤلف رحمه الله قال: وقد وصف الله تعالى في كتابه الأرض بالخشوع، فهو وصف حتى يأتي على الجماد قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي منخفضة ذليلة منكسرة. وقد استفاد بعض الشعراء من هذا فقال: مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، يعني تراب الخشوع والذل بين المقابر. فيقول رحمه الله إن الخشوع أصله في القلب، وإذا قام الخشوع في القلب سكن كل داع للعلو والارتفاع. يعني الإنسان إذا انخلع قلبه عن الخشوع تكبر وعلى وارتفع وأصبح يرى لنفسه حقا على الخلق، لكن عندما يمتلئ القلب ذلا وخضوعا لا يرى لأحد، لا يرى له على أحد من الخلق حقا، بل تجده في غاية الذل وفي غاية الانخفاض. يتحقق فيه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة يجاهدون في سبيل، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا الذل هو ثمرة طاعة الله تعالى، ثمرة ما في القلب من هيبته وجلاله، والانخفاض له من هو ثمرة تحقيق العبودية. وقف عند هذا، هذا الخشوع هو ثمرة تحقيق العبودية. فبمقدار ما مع الإنسان من تحقيق العبودية لله تعالى بقدر ما معه من الخشوع. وإذا وجدت من نفسك زهوا وعلوا وارتفاعا فاعلم أنه قد انخفض منسوب العبودية عندك، وهذا متلازم. ولذلك كان حق من انخفض أن يرتفع، ومن ارتفع أن ينخفض. حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا إيش وضعه، كما في الصحيح. وفي الصحيح قال: من تواضع، شف العكس، من تواضع لله رفعه. وفي القرآن: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو هو منافي العبودية. وبقدر ما مع الإنسان من الانخفاض والذل لله أولا ولمن أمر الله تعالى بالذل لهم ثانيا، بقدر ما يتحقق له خشوع القلب وسلامته من الآفات. إذا خشع القلب سلم حتى من الخواطر الذين تكون من الوساوس والهواجس وتسلط الشياطين. الطريق الذي يدركون به السلامة من هذه الخواطر هو أن يعملوا على تحصيل الخشوع وصفا لقلوبهم. ولهذا يقول رحمه الله، فإنه يقول فدل على أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها، فكذلك القلب فإنه إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته الرديئة التي تنشأ عن اتباع الهوى، وينكسر ويخضع لله فيزول بذلك ما كان فيه من تعاظم وترفع وتكبر إلى آخر ما ذكر. ثم قال إن الخشوع ينعكس على المظهر والصوت، واستدل لذلك بقوله: وخشعت الأصوات للرحمن. طيب، الخشوع نوعان: خشوع كسبي يؤجر عليه الناس، وخشوع قدري لا أجر فيه ولا ثواب. الخشوع الكسبي هو ما كان ناتجا عن الذل لله تعالى، محبة الله جل وعلا. النوع الثاني هو ما كان ناتجا عن إرهاق وتعب، هذا ذل، كالخشوع الذي على الأرض. هل تحمد الأرض بخشوعها كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة؟ هل هذا مما تحمد به الأرض؟ لا، الأرض ليست مكلفة ولا يطلب منها خشوع، لكن هذا وصف لها. ومنه قوله جل وعلا، ما هو وصف وليس محلا للمدح، منه قوله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بعض الناس يفهم خاشع يعني عابد، لا، هنا الخشوع هو الذل الذي ليس ذل ناشئ عن المعصية، وليس ذلا تتحقق به الطاعة. وفرق بين الذلين، بين الذل الذي تنشأ عنه ينشأ عن المعاصي، والذل الذي هو طاعة يحصل به عز الإنسان وارتفاعه وعلوه وسعادته في الدنيا والآخرة. شتان بينهما. يقول رحمه الله: ومتى تكلف الإنسان، نعم
ومتى تكلف الإنسان تعاطى الخشوع
تعاطي
ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوعا إفاق وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم استعينوا بالله من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب
رحمه الله رضي الله عنه
فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو
طيب. يقول رحمه الله هذا تنبيه إن الخشوع أمر ليس تكلفا وإذا تكلف الإنسان عاد عليه بالنقص والذم وكان وزرا لا أجرا فإنه من أظهر للناس الخشوع كان لابسا ثوب زور والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المتشبع بما لم يعطى فمن أظهر من حاله خلاف ما في قلبه طلبا لحمد الناس هذا هو النفاق وهو أشد من الرياء ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق يعني يجب الحذر منه ولهذا قال عمر رضي الله عنه للشاب ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب يعني لو زاد خشوعك خشوع قلبك لا ذلت جوارحك دون تكلف ولعل عمر رأى منه تكلفا وتصنعا للخشوع والذل فقال هون عليك ما يمكن تخشع جوارحك وقلبك فارغ من هذا المعنى بل ينبغي أن يكون هناك تناسب بين ما في القلب وما في الظاهر ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يعتني بظاهره أكثر من عنايته بباطنه بل يجب أن تكون العناية بالبواطن أضعاف العناية بالظاهر لأن الباطن إذا طاب انقاد الظاهر هذا واحد ولأن الباطن إذا طاب عذر الإنسان بتخلف الظاهر إذا كان تخلفه لعجز أو لمانع أو لعارض بخلاف الباطن إذا زان الظاهر و فسد الباطن كان هذا وبالا على صاحبه ولهذا كان المنافقين أشد عقوبة من الكافرين قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لأنهم أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر فزانت ظواهرهم وخابت وخبثت بواطنهم فلهذا يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه ولبه وباطنه أضعاف ما يعتني في بظاهره ومن صدق الله صدقه الله تعالى وما أحسن وما أجمل كلمة عمر رضي الله عنه يقول رحمه الله للشاب الذي رآه قد نكس رأسه يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد يعني الخشوع في الظاهر فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب أي فلا تتكلف ما ليس في قلبك ثم ذكر رحمه الله بعد هذا بماذا يحصل الخشوع كيف يحصل الإنسان الخشوع وهذا في قوله وأصل الخشوع الحاصل في وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله فبقدر علم العبد بربه بقدر ما يحصل خشوع قلبه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد بارك الله فيكم
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.